بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس العاشر من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب عرض الإسلام على الأمة النصرانية. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة يقول: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ادعوا الله لها، فدعا، فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت: يا أبا هريرة إني أسلمت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ادعوا الله لي ولأمي، فقال: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس.
أحسنت. ورد سؤال في الدرس الماضي حول حديث قبل الأخير، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. قال السؤال: ذكرتم أن من أسباب الإجابة قوله: وذلك لما اجتمع عليهم من صدق الطلب وانكسار الخاطر هؤلاء الثلاث دعواتهم مستجابات. ذكر أهل العلم لماذا دعوات مستجابات؟ قالوا: لأن الداعي اجتمع لديه صدق الطلب وانكسار الخاطر، فكان أحرى أن يستجاب لهؤلاء الثلاثة. السؤال: هل يصح قول أن الصدق عند الدعاء مع انكسار القلب من أسباب إجابة الدعاء؟ لا شك في هذا، من أسباب إجابة الدعاء وهي كثيرة الصدق عند الدعاء، اليقين: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فيدعو الإنسان وهو على يقين بأن الله عز وجل سيستجيب له دعاءه. وكيف يكون انكسار القلب؟ انكسار القلب من الخوف من الله عز وجل، التوكل عليه، الإنابة إليه سبحانه وتعالى، مراقبته سبحانه وتعالى، أسباب كثيرة لانكسار هذا القلب. فدعاء له أسباب، وأيضا فيه موانع للدعاء، ويأتي أبواب الدعاء في هذا الكتاب، يأتي الكلام عن كل ما يتعلق بالدعاء والأسباب والموانع والاعتداء في الدعاء وغير ذلك، يأتي إن شاء الله في هذا الدرس. الحديث الذي قرأه أخوكم، قال البخاري: باب عرض الإسلام على الأمة النصرانية. هكذا قال البخاري رحمه الله. ولا شك أن الولد إذا كان مسلما وكان والداه أو أحد والديه على غير الإسلام، لا شك أنه يحرص، وقد يتألم أحيانا لأنه يخشى على والده أو والدته من دخول النار إذا مات على غير الإسلام. وقصة أبي هريرة رضي الله عنه هنا أيضا فيها هذا الأمر من حرصه رضي الله عنه يدعوها إلى الإسلام وهي مشركة أمه، وتأبى أن تدخل الإسلام، بل كانت تسب الإسلام وكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه من حزنه وخوفه على أمه يبكي بكاء كثيرا، حزنا لحال أمه وشفقة على أمه المشركة يريدها أن تدخل الإسلام. لذلك ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أدعو الله لها، أدعو الله أن يهدي أمي، من حرصه عليها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب الله عز وجل. ولما رجع إلى البيت في نفس الوقت هي تشهدت وكانت تغتسل للإسلام، ولما ناداها قالت: يا أبا هريرة، إني أسلمت، إني أسلمت. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي قرأه أخوكم، فباب عرض الإسلام على الأم النصرانية. ولا شك عرض الإسلام على غير المسلمين هذا أمر مهم لكل مسلم، لابد أن يحرص على إنقاذ الناس، لأن الله عز وجل أخبرنا في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن من يموت على غير الإسلام يموت كافرا مخلدا في النار. والأدلة كثيرة من الآيات والأحاديث، لكن أكثر المسلمين لا يقرؤون القرآن، لا يقرؤون كتاب ربهم، ولا يعلمون سنة رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر من أصول الاعتقاد، من الأصول، ليس من الأمور البسيطة أو السهلة التي يظنها الناس أنها سهلة، وليس في الإسلام أمر سهل، كله مهم. فالمسلم يحرص على إنقاذ الناس، كيف أنقذ إنسان من الكفر إلى الإسلام؟ أنقذه من الخلود في النار إلى الجنة، يحرص الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك، قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالمسلم يحرص على أي مسلم معك، زميلك في العمل أو جارك أو من التقيت به، ألف قلبه للإسلام، أعطيه هدية، بين له شمولية الإسلام، سماحة الإسلام، أخلاق الإسلام، بين له ما في هذا الدين العظيم من المحاسن ومن الآداب ومن المصالح. رغبه في الإسلام وادعو له في ظهر الغيب أن يهديه الله عز وجل، كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو لأمي، ادعو الله لها. فلا يمنع المسلم أنه من حرصه على هذا الشخص لهدايته، وهذا وهو غير مسلم، فما بالك إذا كان من أخوانك أو من أرحامك عنده معصية، عنده فسق، عنده ترك للصلاة مثلا، احرص، احرص لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. حمر النعم في تلك الأيام النوق الحمراء، الناقة الحمراء هي أثمن شيء كانت عند العرب، أثمن الأشياء التي يعني يملكها الأغنياء في ذاك الوقت. فعلينا أن نحرص على هداية الناس وعلى نصح الناس، والناس في هذه الأيام يحتاجون إلى صبر، يحتاجون إلى رفق، يحتاجون إلى رحمة، لأن الشبه كثيرة، لأن المغريات كثيرة، لأن أسباب الانحراف عن الصراط المستقيم كثيرة في جميع الوسائل، والإسلام غريب. فأحمد الله عز وجل أن هداكم للإسلام وأن هداكم إلى طلب العلم، هذه نعمة عظيمة، وهذه النعمة لابد أن تحرصوا على نشرها بين الناس ونصح الناس وتسبب في هداية الناس. علينا أن ندعو بالرفق بالحكمة والموعظة الحسنة الجدال بالتي هي أحسن، وندعو الله أن يهدي الضال من الناس، وهذا كله يثاب عليه المسلم، والهداية عند الله عز وجل ليست عند البشر، هداية التوفيق عند الله عز وجل. أنت فقط عليك أن تدل الناس وتنصح الناس، فأولى الناس بالنصح الوالدان، الوالدان الأم والأب أولى الناس. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث كان حريصا فيه. نقرأ هذا الحديث، قال البخاري رحمه الله، وحديث هنا قال حسن إسناد البخاري في الأدب المفرد، إسناد حسن بسبب أحد الرواة، ولكن الحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث نفسه في صحيح الإمام مسلم، بل جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأم أبي هريرة: اللهم حبب عبدك هذا وأمه. هذا في صحيح الإمام مسلم، دعا لأبي هريرة ولأمه: اللهم حبب عبدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين. أيضا فوق أنه دعا لأمه بالهداية، أيضا دعا على أن جميع المؤمنين يحبون أبا هريرة، لذلك لا تجد من يبغض أبا هريرة إلا منافق. المؤمن لابد أن يحب أبا هريرة رضي الله عنه، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا: اللهم حبب عبدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين. فكل عبد مؤمن يحب أبا هريرة وأمه، الذي يبغض أبا هريرة يبغض الإسلام. لماذا يبغض أبا هريرة؟ هل جالسه؟ هل فعل له أبو هريرة شيء؟ مات رضي الله عنه، لكن لماذا يبغضه؟ لأنه نقل الإسلام، نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 5000 حديث رواها أبو هريرة في كتب السنة، ولولا أحاديث أبي هريرة التي رواها لنا لم نعلم كثيرا من أمور ديننا. نقل لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبغضه إلا منافق، نسأل الله وإياكم العافية. قال البخاري: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار. أبو عمار أحد الأعلام، أحد علماء الأمة، عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي. أبو كثير كنيته هو يزيد بن عبد الرحمن السحيمي، ثقة، قال سمعت أبا هريرة يقول: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، حتى أهل الكتاب يحبون أبا هريرة. ما لماذا؟ قال: إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، كانت مشركة من عباد الأصنام، كانت تسب الإسلام في بداية، وهكذا كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة رضي الله عنه كان يبكي من ذلك حزنا لحالها، ويدعوها للإسلام ويتألف قلبها لكن تأبى. فيقول أبو هريرة: فقلت لها، إذن دعاها للإسلام فأبت، كم مرة كرر عليها تأبى. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ادعو الله لها. طلب الدعاء لأمه، وهذا من التوسل بدعاء الصالحين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الصالحين صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، لا يذهبون إلى أبي بكر وإلى عمر أو إلى غيره، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، يذهبون إليه ويطلبون منه أن يدعو الله لهم أو لآبائهم أو لغيرهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم ومن حبه للصحابة، ومن أيضا رغبته في هداية هذه الأم، أم أبي هريرة، ادعوا الله لها. فدعا صلى الله عليه وسلم، دعا لها بالهداية، اللهم اهدي أم أبي هريرة، فاستجاب الله عز وجل فهداها الله عز وجل فدخلت الإسلام. وأبو هريرة لا زال عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجع هي استجيبت الدعوة فدخلت الإسلام، وكانت تغتسل لما جاءها. كل هذه الروايات ثابتة وصحيحة. قال: فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، أغلقت عليها الباب، وكانت تغتسل للإسلام، لأن المشرك إذا دخل الإسلام يشرع أن يغتسل، يغتسل غسلا كاملا لدخوله في الإسلام، وهذه قال كثير من أهل العلم بوجوب الغسل على الكافر إذا دخل الإسلام، وجمهور العلماء للاستحباب. وقد أجافت عليها الباب فقالت: يا أبا هريرة إني أسلمت، وهي تغتسل تبشر أبا هريرة رضي الله عنهما، قالت: يا أبا هريرة إني أسلمت. قال أبو هريرة: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ادعوا الله لي ولأمي، دعينا بالثبات يا رسول الله بالصلاح. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم عبدك أبو هريرة، يعني هذا عبدك أبو هريرة وأمه، أحبهما إلى الناس، أحبهما إلى الناس. عند الإمام مسلم: اللهم حبب عبدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، في صحيح الإمام مسلم 2491 الحديث، في صحيح مسلم 2491. إذن باب عرض الإسلام على الأم النصرانية، هكذا الأم أيضا المقصرة التي مثلا تفعل بعض المعاصي، الأب إذا عنده بعض الذنوب المعاصي والأب والولد على استقامة يحرص أيضا على نصح والديه بالرفق وبالرحمة، لعل الله عز وجل أن يهديهما. ما
قال رحمه الله: باب بر الوالدين بعد موتهما. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ قال: نعم، خصال أربع: الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما.
نعم، هكذا هذا الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله هنا، وهذا الحديث في سنده ضعف عند أهل العلم. في سند هذا الحديث أحد الضعفاء وهو علي بن عبيد الذي في السند، أسيد بن علي بن عبيد، فالضعيف ليس أسيد، هو أبوه، لأنه قال عن أبيه، يروي عن أبيه، فأبوه علي بن عبيد لا يعرف، لا يعرف. وإذن السند ضعيف، فالحديث ضعيف، لكن معنى الحديث تأتي الآثار بعده التي تدل عليه. باب بر الوالدين بعد موتهما، لأن كل ما سبق علمنا كيف يبر الولد والديه في حياتهم، لكن بعد الموت كيف يبر والديه؟ فالبر للوالدين مستمر حتى بعد الموت، وتأتي الآثار. هذا الحديث ضعيف، لكن الذي بعده من آثار هي دلت على أنه يمكن للولد سواء كان ذكر أو أنثى أن يبر والديه بعد الموت. والحديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود، ضعيف سنن أبي داود 5142. قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل قال أخبرني أسيد ابن علي ابن عبيد عن أبيه. فعلي بن عبيد الأب لا يعرف، مجهول، هو سبب ضعف هذا الحديث، أنه سمع أبا أسيد، أبا أسيد مالك بن ربيعة يحدث القوم، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ قال نعم، خصال أربع: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. هذه أربع الأدلة العامة من الكتاب والسنة في الإحسان للوالدين تدل على هذا الذي جاء في هذا الحديث الضعيف. والألباني رحمه الله أيضا خرج هذا الحديث في السلسلة الضعيفة 597، قال هذا إسناد ضعيف رجاله ثقات كلهم غير علي مولى أبي أسيد، لم يوثقه غير ابن حبان ولم يروي عنه غير ابنه أسيد. قال الذهبي لا يعرف. هذا قد يفيد طلبة العلم منكم الذين يدرسون الأسانيد، يرجع إلى السلسلة الضعيفة للألباني في كلامه عن هذا الحديث 597. ما جاء في هذا الحديث الضعيف الدعاء للوالدين لا شك أن هذا من البر بعد موت الوالدين، والدعاء لا خلاف بين العلماء على أنه يصل للميت، ينتفع الميت بدعاء الحي، ما في خلاف بين أهل العلم. اللهم اغفر لفلان وهو ميت، فينتفع الميت بدعاء الحي بدون خلاف، فالوالدان من باب أولى، ومن يدعو لوالديه بعد الموت هذا من البر، وما يختلف فيه اثنان. الاستغفار لهما أيضا الاستغفار دعاء، اللهم اغفر دعاء، وإنفاذ عهدهما يعني الوصية، إذا أوصى الوالد أو الوالدة بشيء أو وعد الأب أو الأم وعد أحدا من الناس مثلا بأمر من الأمور لكن مات الأب أو ماتت الأم والولد يعرف أن أباه وعد بشيء أو الأم وعدت بشيء لكن لم تفي بالوعد لأنها ماتت الأم أو الأب والولد يعرف، فإنفاذ عهد الأم أو عهد الأب في وصية أو في وعد أو أعطى كلمة الأب لأحد الناس والولد يعلم، فإنفاذ هذا لا شك أنه من البر أيضا. وإكرام صديقهما، إكرام صديقهما تأتي الأدلة عليه، أصدقاء الأب، صديقات الأم، البر، الإنفاق، الإهداء لهم، هذا أيضا فيه صلة للأم، صلة بالأم والأب بعد موتهما، فهو من البر. صلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، من قبلهما، يعني الرحم من قبل الأب، العم والعمة وأبناء العم وبنات العمة وهكذا، وجهة الأم أيضا الخال والخالة وأبناء الخال وأبناء الخالة وبنات الخال، هذا من جهة الأم من الأرحام، فصلة هؤلاء لا شك أنه من البر أيضا بالوالدين، من البر بالوالدين. وجاءت الأدلة الخاصة وأدلة عامة دلت على أن هذه الخصال التي ذكرت في هذا الحديث الضعيف تنفع الميت وتنفع الوالدين بعد موتهما،
فما دام أنها تنفع الوالدين فهي من البر. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي ربي، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك.
نعم. في حديث السابق حديث أبي هريرة، هذه الأم كانت تدعو على الإسلام، كانت تدعو على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الابن صبر عليها، صبر عليها لأنها أم. ولو في هذه الأيام تجد بعض الأبناء يفعل بالأم أو بالأب إذا وجد منهم مثل هذا الأمر، أمر ليس سهل، سب الإسلام، سب النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمر سهل، لكن أبا هريرة صبر. فلا بد من الصبر على الأم وعلى الأمهات، أحيانا قد يحدث منهم قسوة، عنف تجاه الولد والابن، وأحيانا يكون ظلم أيضا، ونسمع وتأتي بعض الأسئلة من ظلم بعض الآباء والأمهات، لكن لا بد من الصبر، لا بد من الصبر مثل ما صبر أبو هريرة، والرفق أيضا بالوالدين والحرص على هداية الوالدين. عدم الإساءة للوالدين والصبر عليهما، هذا حديث أيضا حديث حسن الإسناد من قول أبي هريرة الذي قرأه أخوكم قبل قليل، هو حديث حسن الإسناد لأبي هريرة، لكنه من المرفوع حكما، يعني أبو هريرة رضي الله عنه لا يمكن أن يتكلم فيه. ليش؟ لأنه يتعلق بأمور الغيب، أمور الغيب لا يعلمها الصحابي ولا يعلمها العالم، أمور الغيب لابد من وحي من الله عز وجل، فأبو هريرة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، هو ثقة لا شك، فما بيأتي شيء من أمور الغيب إلا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا الصحابي ما يذكر، ما يقول أنا سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقول، ما يذكر، يذكر هذا الأمر من أمور الغيب وهو من الإسلام. فنأتي نحن نقول هذا الصحابي ما قال هذا من عنده، لأنه ثقة لا يمكن أن يأتي بشيء من أمور الغيب من عنده، والسند صحيح إلى الصحابي، إذن نحمل كلام الصحابي أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان من الأمور التي ما فيه مجال للرأي والاجتهاد فيها، ما في مجال يجتهد أبو هريرة ويقول ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي ربي، أي شيء هذه، فيقال ولدك استغفر لك، هذه أمور غيبية لا يمكن أبو هريرة يأتي من عنده، سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك نقول مرفوع حكما. المرفوع أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أو حكما، هذا يسمى مرفوع، أي قول يقال أنه مرفوع يعني حديث، حديث أما يكون مرفوع صريحا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص واضح قاله أو فعله أو الصحابة فعلوا والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، كان موجود وكانوا يفعلون أقرهم، هذا مرفوع صريحا، النبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذا الحديث قوله أو فعله أو إقراره، لكن إذا قال الصحابي أمر لا مجال فيه للرأي والاجتهاد وهو من أمور الغيب غالبا فأكيد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى مرفوع حكما، حكمه مرفوع يعني حديث ولو قاله أبو هريرة، وهذا كثير في كلام ابن مسعود وكلام عبد الله بن عباس وكلام ابن عمر من علماء الصحابة قالوا كثير من هذا، فهذا مثال عليه. فقول أبي هريرة رضي الله عنه هنا قال البخاري حدثنا أحمد بن يونس ثقة متقن، هذا شيخ البخاري أحمد بن يونس ثقة متقن. أنا أذكر لكم أحيانا ألفاظ الجرح أو التعديل التي ذكرها أهل العلم في هؤلاء الرواة، أحمد بن يونس ثقة متقن قال حدثنا
أبو بكر، أبو بكر بن عياش صدوق صالح، هكذا قالوا عنه، وهو سبب أن هذا الحديث أو هذا السند حسن. ليش؟ لأنه صدوق، فإذا قيل عن الراوي صدوق لم يقل ثقة أو حافظ أو متقن وهكذا، لا، قالوا صدوق، فهذه علامة على أن حديثه ينزل عن درجة الصحة، يكون حديث حسن، لذلك الإسناد حسن بسبب أبي بكر بن عياش رحمه الله صدوق صالح، يروي عن عاصم، عاصم هو ابن أبي النجود أيضا صدوق، عاصم بن بهدلة هكذا اسمه، ابن أبي النجود صدوق، يروي عن أبي صالح تابعي الجليل الثقة المعروف، عن أبي هريرة قال: ترفع للميت بعد موته درجته، يموت ينقطع عمله لكن الدرجة ترتفع عند الله عز وجل. ما هو السبب؟ يأتي يوم القيامة، في حديث آخر غير هذا، حديث صحيح، أكثر من الدعاء، ما في خلاف أن الدعاء ينتفع به الميت، فذاك الحديث الذي ذكرته صحيح، وهذا الحديث أيضا: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي رب، يعني من أين أتت هذه يا رب، أي شيء هذه؟ يقال: ولدك استغفر لك. سهلة هذه لكل ابن، وهذا من البر بالوالدين، مما ينتفع به الوالدان بعد الموت، ما فيه تعب، اللهم اغفر لوالدي، ما في شيء، لا تحتاج إلى شروط ولا آداب ولا شيء، سهلة، أكثر من استغفار لنفسك ولوالديك، فأن الاستغفار من أسهل العبادات ومن أفضل العبادات، أيسر العبادات، ومن أكثر العبادات أجور يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. أكثر من الاستغفار في كل مكان، تركب السيارة، تنزل من السيارة، تدخل البيت، تطلع من المسجد، استغفر الله استغفر الله، أكثر. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يوم القيامة تفتح الأعمال، تفتح الصحف، تجد استغفار كثير، أنت استغفرت كثير، أكثر من الاستغفار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار. كلها حديث صحيحة في صحيح الجامع الصغير: من أحب أن تسره صحيفته، صحيفته صحيفة أعماله يوم القيامة، يفرح إذا فتح الصحيفة، يكثر من الاستغفار. فالاستغفار لنفسك ولوالديك يصل الأجر بإذن الله عز وجل. قال أبو هريرة: ترفع للميت بعد موته درجته، أي ربي، أي شيء هذه؟ يقال: ولدك استغفر لك. فالوالدان ينتفعان ببر أولادهم في الحياة وبعد الموت.
قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن غالب قال: قال محمد بن سيرين: كنا عند أبي هريرة ليلة فقال: اللهم اغفر لي أبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال لي محمد: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة.
نعم. إذن من هذا الحديث أيضا نستغفر لأبي هريرة ولأمه من الآن الذي علم هذا الحديث. هذا حديث من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، صحيح الإسناد، موقوف على أبي هريرة، موقوف على أبي هريرة من كلام أبي هريرة وهو صحيح. قال البخاري: حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع. سلام بن أبي مطيع شيخ البخاري، قالوا عنه: ثقة صاحب سنة. هذه من ألفاظ التعديل للرواة وللعلماء وللناس، ثقة يعني ثقة مستقيم الدين والمروءة، يضبط الحديث لا يزيد ولا ينقص، ثقة. صاحب سنة، هذه زيادة، صاحب سنة، كان حريص على التمسك بالسنة، على العمل بالسنة،
على تعلم السنة، على نشر السنة، صاحب سنة يطلق على الشخص إذا كان هكذا حريص على تعلم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلمها ويسأل العلماء ويحذر من البدع التي تخالف السنة، ويتبع السنة ويعمل بها ويدعو الناس لها ويحرص على التمسك بالسنة، هذا صاحب سنة يطلق عليه صاحب سنة. هكذا كان سلام بن أبي مطيع رحمه الله يروي عن غائب، عن غالب، غالب بن خطاف، هكذا اسمه، غالب بن خطاف القطان، ثقة. شو هؤلاء أئمة وثقات ورووا لنا الأحاديث، لكن أكثر الناس ما يعرفونهم لأن أكثر الناس ما يقرؤون الكتب التي هي بالأسانيد. كتابنا الأدب المفرد كتاب البخاري، كتاب من الكتب الأصلية، الأصلية في الحديث، الأصلية يعني فيها السند، حدثنا فلان قال أخبرنا فلان سمعت فلان، سند الأسانيد، هذه كتب أصلية. ليش؟ لأن فيها مؤلف الكتاب يسوق الأحاديث بالسند، بسنده هو، هذا كلام البخاري هو الذي قال حدثنا موسى، البخاري نفسه، وموسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع، وهذا يروي عن غالب بن خطاف القطان ثقة، قال قال محمد بن سيرين، محمد بن سيرين الإمام العلم أحد أعلام الإسلام، محمد بن سيرين، ما إذا قيل محمد بن سيرين ما تقول ثقة حافظ، لا والإمام إمام، مثل ما تقول إمام مالك الشافعي أحمد بن حنبل، هم كلهم حفاظ وثقات، لكن ما يقال، يقال إمام أعلى أعلى، إذا قلت حافظ وثقة أنت نزلت من مكانة هذا الإمام. هكذا ابن سيرين إمام، إمام ابن سيرين، خلاص يكفي كلمة إمام تكفي. يقول كنا عند أبي هريرة ليلة، هو من تلاميذ أبي هريرة من التابعين، فقال أبو هريرة وهو جالس يعلم الصحابة، أبو هريرة من علماء الصحابة، كيف ما يكون من علماء هو جالس النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أنه أسلم في 7 للهجرة، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين فقط، هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات بس، أبو هريرة ليس من السابقين، لكن عنده ميزة أبو هريرة، لماذا؟ كان يحفظ، كان فقير يسكن في المسجد النبوي، يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذهابه وإيابه، بل ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، قال افرش رداءك، فالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أعطاه القدرة والكرم أنه أعطى كثير من العلم لأبي هريرة رضي الله عنه، فصار من علماء الصحابة، يحدث الناس يقول محمد بن سيرين كنا عند أبي هريرة ليلة، فقال أبو هريرة قال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه، جاء في الرواية الثانية ولأمه، هنا بعض النسخ ولأمي، اللهم اغفر لي ولأمي، اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن استغفر لهما، هذه من أبي هريرة رضي الله عنه، فمن استغفر منكم لأبي هريرة ولأمه تناله دعوة أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه دعا اللهم اغفر لمن استغفر لي ولأمي، فكل من يستغفر لأبي هريرة اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه، دعاء أبي هريرة يشمله، دعاء أبي هريرة يشمله. قال لي محمد، هذا التلميذ محمد بن سيرين غالب، يقول قال لي محمد فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. شوف هكذا، هذا الإمام محمد بن سيرين يقول هذا الكلام، يعني هذا نريد الإسلام نفهم الإسلام مثل هذا الفهم، فهم أمة الإسلام، فهم التابعين، فهم أمة الإسلام، نحن نستغفر لهما لأبي هريرة ولأمه حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. شوف هو إمام الإمام، لكن يريد أن يدخل في دعوة أبي هريرة، ليس مثل أكثر الناس في هذا الزمان، ما يهمهم دعاء العالم الفلاني يدعو لهم، ما يهمهم، ولا يهمهم دعوة الصالحين لهم، ما يهتمون، لكن شوف هذا إمام محمد بن سيرين إمام من أمة الإسلام تهمه دعوة أبي هريرة. شوف اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن استغفر لهما. فأبو هريرة يدعو لمن يستغفر له لأمه، محمد بن سيرين يحرص على أن تشمله دعوة أبي هريرة وهو إمام، فلماذا نحن لا نحرص؟ نحن بحاجة لدعوة أبي هريرة من غيرنا، أكثر حاجة نحن نحتاج بسبب ضعفنا وقصورنا وتقصيرنا وذنوبنا نحتاج، فلماذا لا ندعو لأبي هريرة ولأمه؟ اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه، ما يضرنا شيء. هذا يدل على الاستغفار للوالدين وأنه يصل الثواب للوالدين وأن من بر الوالدين بعد موتهما الدعاء لهما. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
نعم. هذا السؤال جيد، هل يقول أنا أستغفر لوالدي وما على؟ يقول أنا أستغفر لوالدي ولأجدادي، لأن لاحظت أكثر الناس يدعون للوالدين فقط، ما يدعون للجد والجدة وجد الأب وجد. جيد، لا يذكرون الأجداد، فجزاك الله خيرا، أنت الآن دعيت لوالديك ودعوت أيضا لجدك، فأجرك أفضل وأكثر من غيرك. والجد يعتبر والد، وهكذا الجدة تعتبر أم، وجدة الأم تعتبر أم، وجدة الوالد تعتبر أم، واضح؟ وذاك الله عز وجل قال: حرمت عليكم من ذلك أمهاتكم، أمهاتكم تدخل فيها الأم والجدة وجدة الأم وجدة الأب، كلهم أمهات، كلهم داخلين في الآية من رجع إلى تفسيرها. فجيد، هذا سؤال جيد، وللإنسان إذا شمل بدعائه نفسه ثم والديه ثم جده وجدته وهكذا جيد، ولو شمل المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات لكان أفضل وأفضل. جيد، بارك الله فيك. في حديث أبي نعيم الذي مر معنا الحديث الضعيف، ثاني حديث قرأناه، يقول خصال الأربع، وقال في الحديث خصال الأربع، يقول لكن ذكر خمس، ذكر خمس في الحديث. جيد، ما يضر، هي تحدث أحيانا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أربع، يذكر ثلاث، يذكر خمس، لكن تأتي زيادة في الحديث، ما يضر، الزيادة لا تؤثر في صحة الحديث، وقد تدخل واحدة من الخمس في، تدخل الخامسة في واحدة من الأربع، في واحدة من الأربع. فمثلا الدعاء لهما والاستغفار لهما، طيب استغفاره قد يدخل في الدعاء، فهذه تصير واحدة، إنفاذ عهدهما، إكرام صديقهما، صلة الرحم، صارت أربع، هكذا نفهمها، وما يضر في الحديث ولا يضر في فهم الحديث. لكن هذا يحصل في بعض الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ثلاث أو أربع أو خمس أو ست، ثم تجد في الحديث أكثر أو أقل، قد يكون من تصرف بعض الرواه، قد يكون أيضا في أن بعض هذه الخصال داخلة في بعض، يذكر خصلتين، أنت تظن أنها خصلتان لكن هي واحدة، الدعاء لهما والاستغفار لهما هذه واحدة اعتبرها، لأن الاستغفار دعاء، يتضمن الدعاء يتضمن الاستغفار وغيره. فهكذا، هذا سؤالان أثناء الدرس. قال أخوكم قرأ الحديث، قال حدثنا أبو الربيع. أولا هذا الحديث حديث صحيح، وأيضا رواه الإمام مسلم في الصحيح والترمذي وأبو داود والنسائي. هذا الحديث الذي معنا، قال حدثنا أبو الربيع، أبو الربيع شيخ البخاري، اسمه سليمان ابن داود العتكي الحافظ الثقة، هكذا قال الحافظ الثقة،
أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير ثقة مأمون، ثقة مأمون هذه من ألفاظ التعديل. قال أخبرنا العلاء، العلاء عن أبيه أبوه عبد الرحمن، العلاء اسمه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ثقة، هو ثقة وأبوه ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. هذا الحديث يحتاج منا وقت، وبقي 8 دقائق عن أذان العشاء، فيحتاج إلى شرح، نتركه للدرس القادم إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.